الشرع في أموالنا أحكام
أحكام
والحق ما أوصى به العلام
علام
للشرع.
مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اجتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق الله العظيم. لقد ذم الله عز وجل الغش وأهله في القرآن الكريم وتوعد لهم بالويل والثبور. ومن المعروف أن الإنسان محدود العمر تتناوبه النزعات والشهوات والأطماع، ضعيف الحول والقوة، والتبعات الملقاة على عاتقه ضخمة ثقيلة. وكيف وقد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنها الأمانة وضدها الخيانة، ومن الخيانة الغش في البيع والشراء والامتحان والتربية وغيرها. بداية نرحب بكم مشاهدينا ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ محمود المصري. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بك السلام، ربنا يحفظك ويرفيك.
فضيلة الشيخ، يعني موضوع الساعة في الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية.
نعم.
الغش.
نعم.
أصبح الغش مهنة يمتهنها البعض.
نعم.
أصبحت شطارة.
نعم.
أنا فهلوي عشان أنا بضحك عليك وأبقى مبسوط جدا إن أنا ضحكت عليك وبعت لك سلعة مغشوشة، أو ضحكت على الدولة وغشيت في امتحان وسربت الامتحان وخدت لي قرشين. إيه اللي قلب المفاهيم بالشكل ده؟ إيه اللي خلانا وصلنا إلى هذا الدرك الأسفل؟
يعني بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقيقة كل ده يندرج تحت معنى واحد، وهو ضعف الإيمان وضعف اليقين في مسألة الرزق. ضعف الإيمان ابتداء ثم ضعف اليقين في مسألة الرزق. ربنا سبحانه وتعالى لما وعد الإنسان بمسألة الرزق قال وفي السماء رزقكم وما توعدون.
نعم.
ومع أن الرزق الحقيقة مش في السماء وإنما رزق في الأرض.
نعم.
فلماذا قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم؟ كأن الله عز وجل بيقول للعبد مقادير الرزق في السماء وخزائن الرزق في الأرض، فإن أردت أن تفتح لك الخزائن التي في الأرض فاسأل من في السماء.
فضلت الشيخ، يعني ولكن الناس يفتنون.
نعم.
ناس بلا مؤهلات.
نعم.
بلا قدرات، بلا يعني علم ينتفع به، بلا أشياء كثيرة جدا. نعم. ويحصدون ثروات وبيطلعوا زي ما بيقولوا بسرعة الصاروخ.
نعم.
الشباب لما بيشوف كده.
نعم.
مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يتجوز، مش قادر يبقى عنده بيت.
نعم.
فدي شطارة، ليه ما بقاش زيه؟ ما هو اللي بيدي ده هو ربنا.
نعم.
واللي ما بيديش ده هو ربنا.
هي المشكلة،
والحمد لله على كل حال.
بس هي المشكلة في الصعب، المشكلة في ان عايز اقول ان المال فتنة لكل مفتون.
نعم.
والنساء فتنة لكل مفتون. وأدي حقيقة مثال بسيط جدا يوضح المسألة، بس بعد ما حبيبنا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نوضح الصورة كأن واحد عنده جسمه شايل برد زي ما بيقولوا يعني.
نعم.
البرد ده يظهر امتى؟ لما يأكل سمك.
نعم.
لكن هو لو ما كانش سمك البرد مكتوم جوه جسمه. ففتنة حب المال مكتومة جوه قلب العبد اللي هو أصل مفتون، ولو لم تعرض عليه فتنة المال لما ظهرت الفتنة. وإنما لما عرضت عليه فتنة المال ظهرت الفتنة اللي أصلا كامنة فين؟ في القلب. هو بيحب المال جدا بس لم تتوفر له فرصة أن يغش أو يخدع أو يسرق أو يرتشي أو 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 يفعل أي شيء من الأشياء دي، أو يحصل على المال من الحرام بأي طريقة. فلما أطيحت له الفرصة خرج ما في قلبه ففعل هذا الحرام. عايزين نقول له حاجة صغيرة خالص، يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. أظن ده أعظم شيء يراهب الإنسان من أنه يقدم على مسألة الغش. دي نقطة. النقطة الثانية عايز أقول له ما تخافش، أنت مش هتاكل أكتر من رزقك، يعني اللي ربنا مقدره لك هو اللي هتاخده. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بسناد حسن، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت. والله العظيم حديث، والله لو إخواننا يكتبوه والله العظيم يكتب بماء الذهب.
نعم.
لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. يعني إذن الرزق هو اللي بيجري ورا الإنسان.
هنا يعني لا انسان قاعد حنام في بيتنا ومرتاح على المخده واقول رزقي نازل من عند ربنا، استغفر الله، حاشا لله، يعني الله قادر على كل شيء، ولكن علينا ان نسعى.
لا بد ان ياخذ بالاسباب. لكن اقصد ايه؟ اقصد ان هو كده كده سيرزق، وحتى لو لم يأخذ بالأسباب سيؤذر على أنه لم يأخذ بالأسباب وسيأتيه رزق عن طريق إنسان آخر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بقى وضح أن المسألة دي تعيب في حقك ليه؟ قال اليد العليا خير من اليد السفلى. هو مش بيبقى في واحد نايم واحد بيشتغل واللي بيشتغل بيصرف على نايم والنايم ده لم يسعى ولم يأخذ بالأسباب، لكن النبي بيقول له ده أحسن منك. واخد بال حضرتك المسألة عامل إزاي؟ إضافة إلى أن الإنسان ما فيش حد في الدنيا ياخد رزق الثاني. لما قالوا للحسن البصري ما 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 سبب اطمئنانك من في مسألة الرزق؟ قال علمت أن رزقي لن يأكلها غيري فاطمئن قلبي. ما حدش هياخد رزق حد. واللي بفكر المسألة مسألة شطارة وفهلوة وزي ما يقولوا كده بلغة اللغة البلدي لبست العمة أو لبست السلطانية يعني الكلام ده كله، هو لبست حد السلطانية لأنه مش واخد باله إن دي منظمة هو اللي هيؤاخذ عليها يوم القيامة. واخد بال حضرتك؟ فإذا هو كده كده مش هياخد غير رزقه. وأنا هدي مثال بسيط خالص يعني عايز أقول لو إن يا أستاذ عمرو لو إن واحد جه سرق من جيب حضرتك 20 جنيه
ده لا يعني
او من جيب انا بلاش اشكفك انت خلي عندنا المره دي
دايما عمران
يا رب يبارك يا رب. ما هو لو عمران هم يسرقوا انما يعني فلو سرق من جيبي 20 جنيه وخد ال 20 جنيه وراح اشترى اكل فعلا واكل اللي اكله ده يسمى رزق ولا مش رزق؟
رزق
رزق. لكنه تعجل وخده من الحرام وكان هو اصلا جيله من الحلال.
بس هنا في حاجه
نعم.
سيدنا عمر بن الخطاب أبطل حد السرقة في عام المجاعة.
نعم.
أنا بسرق مش هاكل حموت.
هو مش هو مش أبطل.
ما حدش عايز يديني لقمة عيش أكلها.
هو مش أبطل. إيه؟ هو مش أبطل السلام. هو اللي حصل إن هو وجد إن طبعا إن السرقة لها مقدار معين يقطع فيه اليد، فلم يصل السرقة إلى الحد الذي تقطع فيه اليد. خدت بقى حضرتك ان اللي كان بيسرق ايه؟ رغيف ياكله
عايز ياكل
حته عيش مش عارف ايه شويه طن
ممكن اسرق لخنزه خزنه كده على قد يعني
لا
اكل في فندق 5 ستارز ولا حاجه
ده فعادل احنا واحد عمر رضي الله عنه ورضاه. فهو ما ابطلش. هو اللي حصل ان السرقه اللي كانت بتتم لم تصل الى الحد الذي تقطع فيه اليد. فسيدنا عمر لقى ان الكل اللي بياخد عشان ايه؟ الكل معوش اصلا. فاللي كان بيسرق غيف عشان ياكل او شويه تمر، فلا تجد فيه ايه؟ الحد السرقه. بس ده اللي حصل. ولذلك سبحان الله هو الانسان بس لو 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 ننم في قلبه حس الاخره والجنه والنار لا يمكن ابدا يتطلع الى سرقه او غش او غير ذلك.
بيقول لك واتاه الله يحلها الله بقى يعني او يعني يمكن ربنا يغفر لنا او يرحمنا ان الله غفور رحيم.
بالظبط
يا راجل ايه يعني
كبر دماغك. عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم.
يعني انا بحس ان احيانا احنا مش عارف يعني اريد ان انتقي من الالفاظ ما يليق بجلال الله عز وجل يعني بحس ان احنا يعني سامحني يا رب بنضحك على ربنا. ابقى رايح اعمل الشيء الفلاني وعارف ان ده ذنب واعرف ان هذا كبيره من الكبائر وقول ايه ان الله غفور رحيم. بحكم الدين في ده ايه؟
هو يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة مع اصرار
نعم
ولا كبيرة مع استغفار. الانسان ممكن يرتكب ذنوب يعني استاذ عمرو يعني ذنوب كبيرة جدا جدا. شوف الحديث القدسي هدية والله العظيم بس يصلوا على النبي
صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا.
معلش احنا بنقول لكم صلوا وانتم كذابين والله يعني انا بس كده فوجئنا بعد اذن استاذ عمرو اقول لك بس كده الفوائد الجميلة اللي تاخدها بقى لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا رقم واحد. رقم اثنين لو عايز ربنا يغفر لك ذنبك ويفيك همك صل عليه. قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي ساعة أذكر الله فيها فكم أجعل لك فيها من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال الربع الثلث النصف يعني بختصر لك الحديث الآخر. قال إذن أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله. قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. آخر حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات الله بقى الله. وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. فأنت بقى براحتك بقى يعني إيه صلى
الله عليه
وسلم. فالأفضل الصعب إيه إن الإنسان ممكن يرتكب ذنوب كتير جدا لكن من جواه عنده خشية من ربنا. هو لما ربنا ذكر ان العبد اذا هم بفعل الحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة.
نعم.
فاذا هم بفعل ايه بفعل حسنة فعملها اذا لم يعملها كتبت له حسنة. فاذا عملها كتبت له 10. فاذا هم بعمل سيئة ففعلها كتبت له سيئة سيئة. فإن لم يفعلها كتبت له حسنة. ليه؟ في الرواية الأخرى قال جل وعلا إنه تركها من خشيته.
الله
وكتبت له. فيجي الحديث بقى الحديث قدسي رواه الترمذي بإسناد حسن المولى عز وجل يقول يا ابن آدم. طب ليه قال يا ابن آدم؟ مش ملاحظ نقطة
يعني أيها المؤمنون أو أيها المسلمون
مش كتمشي إنما قال يا ابن آدم ليه؟ قال يا ابن آدم لأنه عايز يوصل رسالة للمسلم إن أنت أبوك آدم وأبوك آدم نفسه عصى
نتساوى في الإنسانية
فلما عصى وتاب تبت عليه
الله.
وانت ابنه فهتعصى وتتوب عشان أتوب عليك.
فضلت الشيخ محمود عفوا معنا هاتف من القاهرة. خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ عمرو؟
اهلا بحضرتك اتفضل.
انا مبسوط جدا لموضوع الحلقه وكنت اتمنى فعلا اتكلم الشيخ محمود المصري من زمان.
اتفضل فضيله الشيخ مع حضرتك.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يعزك ويبارك فيك.
حضرتك يعني والله احنا كلنا بنحبك.
ربنا يخليك.
وبصراحه بنستمتع باحاديثك.
الله يبارك.
واسلوبك بسيط وميسر بس انا كان عندي بس يعني حاجه بسيطه استفسار. انا بجد يعني كنت مستغرب الشيوخ اللي كلنا بنحترمهم وبنحبهم بصراحه بيتكلموا عن موضوع الغش بيتكلموا عن كل حاجه في الغش لكنهم ما بيتكلموش عن حاجه مهمه جدا غايبه عننا موضوع اللي هو غش الحكومات العربيه لشعوبهم وان الحكومات ما بتقديش اللي عليها بتضحك على شعوبهم وبتتحايل عليهم بشتى الطرق. فليه بقى المشايخ الاعزاء ما بيتطرقوش الموضوع ده؟ مش ده برضو سكوت عن الحق يعني ولا ايه؟
ربنا يبارك فيك.
سؤال وجيه. يعني فعلا هناك من الفقهاء اللي بيطلق عليهم فقهاء السلطة.
نعم.
ما تزعلش مني.
نعم.
وهناك الصامتون. نعم. يعني ما بكلمش لكن انا مش موافق على اللي بيحصل.
نعم.
فانت رأي حضرتك ايه فعلا في سؤال الاخ خالد؟
والله اخويا خالد ربنا يبارك فيك ويحفظك رب العالمين. احنا كل اللي عايزين نقوله ان احنا بنحاول بقدر الامكان كدعاء ان احنا نوفق ما بين الدعوة نفسها كدعوة وبين الحفاظ على الامم الاسلامية من ناحية تانية. من ناحية ان احنا النهاردة لا مصلحة لاي داعية ان يعادي اي حكومات. يعني احنا النهاردة مسألة مش مسألة سكوت عن كلمة الحق. هي كلمة الحق لو قالها الداعية النهاردة لو جه قال للحكومات العربية كلها يا جماعة انتوا اخطأتم في المسألة الفلانية مثلا هل كلمتها هتغير حاجة؟ مش هتغير حاجة سوى ان هي هتغير فيه هو ممكن هو يحصل لدعوته يعني انت عارف المسألة ممكن تكون ازاي. لكن هي المسألة احنا دايما بنقول ما بنحبش الداعية المنتحش. احنا بنقول يعني ايه كلمة اللي قالها الامام احمد رحمه الله رحمة واسعة وندين لله عز وجل بان الكلمة دي هي الصح. قال لو كان لي دعوات مستجابة لاختبأتها للسلطان. قال ولماذا؟ قال بصلاحيه تصلح الأمة كلها. أخويا خالد ربنا يحفظك عايز أقول لك حاجة. أنا ممكن أقعد أتكلم عن الحجاب لمدة 5-6 سنين ممكن يستجيب بعض البنات ويتحجبوا الحمد لله رب العالمين. لكن تخيل لو حاكم مسلم في أي بلد من بلاد المسلمين طلع وقال قرار إن من بكرة أي واحدة ماشية من غير حجاب غرامة 5,000 جنيه وسجن لمدة شهر. انا متاكد ان 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 مفيش ولا واحده في مصر او في اي دوله على وجه الارض تمام في اي دوله يعني يصدر فيها اي
دوله اسلاميه
بالطبع. اي دوله اسلاميه لا يمكن واحده هتمشي من غير حجاب. فان كما قال عثمان بن عفان ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. احيانا يا استاذ عمرو احيانا في انسان لا يرتدع بقال الله وقال رسول الله
لا بد من العصا
وانما يرتدع بالقانون.
نعم.
يعني لو جيت قلت له ايه الدخان يا اخي محرم شرعا وربنا قال كذا
والنبي حتى في قوانين المرور وفي قوانين العاديه لا يرتدع الا اذا كان بيتوقع عقاب هيقع عليه.
ده كمان ده حاجه ثانيه كمان ده في حاجه كمان غير العقاب ده. انت النهارده لو اتكلمت مثلا واحده مش محجبه فقلت لها مثلا
انت حكايتك مع ستات يعني حاسس ان انت بيقول واخد موقف عدائي من الستات حتى المحجبات وان انت بترفض ان انت تقعد معاها.
لا ده انت سنتين
يعني ده حتى زميلتي العزيزه الاخت لمياء سهمي عبد الحميد كانت عايزه تقدم معايا الحلقه قالوا لها ده انت ما بتقعدش مع ستات.
ايه قلت لا 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 مش موقف عدائي استعمل وعايش نصلح الحته دي معلش مش موقف عدائي ابدا والله الحمد لله رب العالمين. بالعكس ده انا موقفي مع نساء المسلمين بالذات موقف خوف.
افرض عايزه تسالك في فتوى افرض انها
هتسالك
في فتوى وتخجل مثلا انها تقولها قدام حد
نعم
فيعني هتلجا لمين؟
ما انا لسه هكمل لك هو موقف خوف والله هو فكر ان انا لما بتكلم عن الحجاب ان ده موقف عن قد الستات.
لا ما هي محجبه لم هي محجبه مش
لا هي بس المساله مساله هو الاستاذ عمرو بيسال في مساله ان امتناعي عن طلوعي على فضائيات في وجود واحده معلش هي مساله انا رفضها لسبب يجيش في صدري اني معلش ما اقدرش اقعد مع واحده على الهواء مباشرة. إنما لو مثلا في سؤال من خلال التليفون أنا تحت أمر أي أخت في الدنيا كلها. إنما جلوس
ما عنديش تليفون يا سيدي. ما عندهاش تليفون.
لا مش حد عندهش تليفون ده بيقول عندها 5 موبايل دلوقتي. يعني فالقصد بقى نرجع للنقطة المهمة بفضل الله يمكن بفضل الله مش عايز أذكي نفسك يمكن أكتر داعية بخاف على النساء المسلمين.
نعم.
بخاف عليهم جدا جدا جدا.
بخاف عليهم مش منهم.
لا بخاف عليهم جدا.
مش منهم.
بخاف عليهم طبعا. بقول لو إن أختي النهاردة مش محجبة. وجينا قلنا لها ايه لو انت رحت للدكتوره وقالت لك العلاج ده قبل الاكل وده بعد الاكل وده الساعه كذا وده الساعه كذا هتلتزم بالكلام ده؟ طبعا هلتزم بيه. ليه؟ لان الدكتور اضرب مصلحتي.
نعم.
طب لو انت ركبت الطياره والطيار بيقول لك لازم ضبط الحزام ولازم تعملي كذا ولازم مش عارف ايه وما تتحركيش لحد ما الطياره تستوي في ده هتنفذ؟ طبعا هنفذ. ليه؟ لان الطيار اضرب مصلحتي.
نعم.
فاقول لها في اللحظه ديت الطيار اضرب مصلحتك والطبيب اضرب مصلحتك وربنا لما امرك بالحجاب ما كانش اضرب مصلحتك؟ هي دي مسألة مهمة جدا. ان الوازع الديني لابد ان ينمو عند الناس. المولى عز وجل يقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. شوف كلمة على ما كان منك. على ما كان منك يعني يا رب طب انا اذنبت كذا على ما كان منك.
ايا كان.
طب في واحد تاني يا رب ذنوبه اكتر. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا رب في ناس ذنوبها اكتر. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا.
نعم.
ايه رايك بقى بقرب ما يملا الارض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا
لا اله
الا اتيتك بقرابها مغفرة. يبقى اذا الانسان لو اذنب هو مستحل للمعصيه ديت بيعرض نفسه لخطر عظيم. اما لو كان غصب عنه بيقع في الذنب. ولذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم.
في فرق بين ان انا اذنب يعني بجهاله او تحت ضغط فتنه او موقف طارئ انا تعرضت له فوقعت في الذنب وقام الله شر الذنوب. وفي فرق بين ان انا ببقى رايح وانا عارف ان انا هعمل كذا وبقول الله غفور رحيم يا سيدي كبر.
نعم.
ربنا بيغفر.
نعم.
ايه حكم الدين في ده؟
ما ده انتهاك لحرمات الله.
يعني هل هذا يغفر له ام لا يغفر له؟
ده انسان جريء على ربنا.
يعني اللي بيغش مثلا في الامتحانات.
نعم.
ويروح يسرب الاسئله. القصه الشهيره التي نعم. ملأت الصحف ومحطات التلفزيون العربيه وغير العربيه. هذه القصه
الانسان قائل للامانه.
بعد كده بيقول لك ما ربنا هيغفر. هروح احج يا سيدي هعمل لي عمره. وربنا هيغفر له.
هو في
ناس ده صحيح
في ناس
ولا دي يعني مجرد احنا صحيح. كلام بنقوله وكده ده غير علم.
لا ده غير صحيح. السبب بقى اصلا اختلطت الامور عند الناس ما بين مظالم العباد وما بين الذنوب التي بين العبد وبين ربي. مصيبه المصائب اللي خلت النهارده ملايين الاواضي النهارده بين يدي القضاه في بلدنا وفي غير بلادنا في بلاد المسلمين ان كتير من الناس فكر ان الذنب الذي بيرتكبه بينه وبين ربنا هو نفس الذنب الذي يرتكبه بينه وبين البشر.
نعم.
لا ده الذنب شوف 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 رحمه ربنا ودود سبحانه وتعالى
ونعم بالله
عليك. شوف الذنب اللي بترتكبه في حق الله قريب الى المغفره مجرد ما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي قد غفرت
لا اله الا الله.
شوف يقول لك ايه؟ يقول لك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويحضرني حديث عجيب جدا بس يصلوا على النبي
صلى الله عليه وسلم وبارك على
حديث رواه المنذري باسناد جيد ان رجل جاء قد سقط حاجباه على عينيه كبير جدا في السن. فجاء الى النبي وكان لم يسلم فقال يا محمد اني قد عملت من الذنوب ما لو ان وزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا. فلو واحد بقى غير النبي كان قال له يا راجل انت فيك حيل تذنب ده
يعني روح موت بقى يعني
ايدك ورجلك والقبر حاجه زي كده يعني. فتبسم النبي وقال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. قال اشهد. قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات. الراجل مستغرب بيقول يا سلام بيقول له يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ده انا عملت بلاوي ما حدش عارفها. قال وغدراتك وفجراتك. فظل الرجل يكبر وهو يمشي حتى غاب عن عين النبي والنبي يبتسم. شايف الموضوع ان هذا الرجل يعني شوف قد ايه ربنا شوف ربنا اداله امل قد ايه الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا مش فاولئك يغفر لهم لا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان سيدنا عمر كان ينزح مع الصحابه يقول
الله
انا اكثر واحد فيكم عندي حسنات. كان كذلك يا امير المؤمنين قال لهم انا في الجاهليه كنت اكثر واحد عندي سيئات فلما اسلمت بدل الله سيئاتي الى حسنات. هي دي المساله. حته مساله ايه؟ ان الانسان ما بيستحلش حرمات الله.
طب يعني فضيله الشيخ زميلتي العزيزه لمياء فهمي عبد الحميد سمعت كلامك وهي كان عندها سؤال عايزه تساله لك لو كانت موجوده معايا في الحلقه وهي حاليا معانا على الهاتف. لمياء اتفضلي.
عمري السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
طبعا كنت بتمنى اني اكون موجوده مع حضرتك النهارده، ولكن سعيده طبعا اني موجوده مع حضرتك على
الهواء. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك وينفع بيك يا رب.
فضلت الشيخ، كان ليا سؤال عند حضرتك خاص طبعا بموضوع الحلقة النهاردة. طبعا المتعارف عليه دلوقتي ان اي اتنين في فترة الخطوبة يمكن بيظهروا احسن ما عندهم وبيخفوا اشياء اخرى، ما بيحاولوش ان هم يظهروها، ولكن ده بينكشف بعد كده. بعد
انت عندك حد هيتخطب يا لميا ولا ايه؟ بنوتك هتتخطب؟
يا رب. هل ده يعتبر غش؟ ان هم حتى بيداروا حتى لو كانت اشياء بسيطة.
نعم، ربنا يبارك فيك يا ابتلام. حاضر. هو طبعا اختنا لما ربنا يحفظها ويبارك فيها رب العالمين ينفع بيها، هي يعني ضقت على وتر حساس.
نعم، هي لسه معنا على التليفون. على
لسه معنا التليفون، ربنا
احنا عزيزة.
هي اختنام يا ربنا يحفظك. طبعا شيء طبيعي، شيء طبيعي على فكرة، ده على فكرة يعني مش عايزين نقول من غش، شيء طبيعي في مرحلة الخطوبة، مرحلة جس نبض زي ما بيقولوا يعني. شيء طبيعي ان انا اتجمل لمخطوبتي وهي تتجمل ليا بعض الشيء.
طب افرض انا مثلا ادعي ان انا من ذوي الاملاك وان انا
ده غش بقى، وانا
مثلا عندي 50 سنه اقول لها انا عندي 30 سنه.
لا
كده يعني
واضح يا عمر ان هي بتكون مختلفه، يعني يختلف ان هو يكون مثلا يقول انا طبيب ولكن هو بيعمل اي مهنة اخرى، يقول ان انا بمتلك شقة او عمارة وبيكون وضعه غير ذلك.
طب وانتوا يا لميا ما بتضحكوش علينا؟ يعني مثلا تقول انتوا شعركوا اشقر وبعدين يكتشف انها لابسه باروكه
والعدسات
المطرقه، حكم ربنا تقولوا علينا خضره وبعدين تطلع عينكوا يعني سودة، يعني
بتضحكوا علينا برضو. انا بتكلم من الطرفين. يعني سواء كان الولد او البنت.
هو بصي يا اختي لميا، اقول لحضرتك حاجه، هو شيء طبيعي، شيء طبيعي على فكره بالمناسبه، مش بين واحد ومخطوبته، هو بين اي اثنين، اي بشر بيقعدوا مع بعض، رجل ورجل حتى، شيء طبيعي ان هم طالما لسه في بدايه معرفه ببعض، شيء طبيعي ان بيبقى ده عنده استحياء من ده وده عنده استحياء من ده، بيبقى في كسوف ما بينهم، فده بيتجمل وده بيتجمل. في فرق بين التجمل وبين الغش والخداع. في فرق ان انا اكون هادي ومؤدب جدا وكلمات منتقاة وده امر طبيعي جدا بيحدث بين البشر جميعا. وفي فرق بين ان انا اكذب بقى، ان انا اقول لها مثلا ده انا مثلا مدير عام واطلع مثلا يعني
ساعي في المصلحه،
ساعي في المصلحه، او ان انا اقول لها مثلا ده انا امتلك ثروات كذا وكذا وانا لا امتلك اي شيء، او ان انا عندي مش عارف شهاده كذا وكذا، ده اسمه غش.
واخد الدكتوراه وانا معايا الابتدائيه
مثلا، يعني ده اسمه غش وخداع. انما حته التجمل في التعامل ده شيء طبيعي على فكره، وارد في كل الاحوال، شيء طبيعي جدا الانسان لابد ان هو يتجمل ولو بعض الشيء، بس ما يوصلش لدرجه التكلف.
ولكن اللي انا اقصده فضيله الشيخ، هل في اشياء ممكن نصنفها انها بالفعل ده غش، واشياء اخرى ممكن يبقى بنتغاضى عنها شويه، لان ممكن يكون الزوج او الزوجه بيعانوا من مرض معين ويخفوه.
لا ده برضه غش. ده غش.
نعم.
يعني هدي حضرتك مثال، يعني مثلا لو واحد عنده مثلا مرض بسيط، يعني مثلا يعني ايه، يعني عنده مثلا حساسيه جيوب انفيه، مش هيروح يقول للي هيتجوزها خدي بالك انا عندي حساسيه جيوب انفيه في الفرد الشمال.
ولكن انا اقصد يعني الامراض اللي ممكن تؤثر على الحياه الزوجيه.
لا ما لا انا بتكلم عن حياته المؤثره، يعني واحد يكون عنده
العيوب الجوهريه.
واحد يكون عنده جزام، احد يكون عنده عفوا عمله سرطان، عنده مرض في المخ، عنده مرض في القلب، عنده مرض يعيقه عن الزواج وعن اداء حقوق الزوجيه. دي كلها غش طبعا وخداع، وعلى فكره ينفسخ العقد اذا ثبت ان الزوج غش الزوجه او الزوجه غشت الزوج، بمجرد ان هو يعني قال ان ما عنديش حاجه خالص وانا سليم معافى، ويظهر عنده ان عنده مرض خطير.
تصبح طالق الزوجه؟
لا مش على مش مساله تصبح طالق. يعني من حق الزوج في هذا الوقت ان هو يفسخ العقد ده تماما وياخد حقوقه كامله. حتى ولو دخل بها. يعني لان هي
غشيت. طب ومراتي ضحكت عليا،
ها
قالت لي انا شعر اصفر وطلع لابسه
بلوكة. لا دي امور بسيطه
طبعا، يبقى انا شكلها مع
حاجات الشديده جدا. انا مثلا كان تكون الزوجه مثلا يكون عندها مثلا مرض معدي، مرض معدي ومرض خطير جدا جدا، او يعني مثل هذه الاشياء، فده شيء من الغش والخداع. او انها تكون مثلا عارفه يقين
المخرج الاستاذ حسن بيقول زي الجوزان مثلا،
مثلا او مثلا تكون عفوا واحده مثلا تكون ربنا يا رب يعافي جميع، كان عندها مرض فشله الرحم وتزوجت على انها
صالحه
للانجاب. فهو يكتشف بعد ذلك ان هي غير صالحه للانجاب، فده بيعتبر من الغش. اما ان صرحته من الاول ووافق على هذا فبه نعمه عين.
عموما لمياء احنا بنشكرك طبعا على المساهمة الجميلة دي. طبعا انا شخصيا كنت اتمنى تبقي موجودة معنا في هذا اللقاء. شكرا
لك وهي معنا بوجودها وسؤالها
بالطبع.
ربنا يكرمها رب العالمين.
فضلت الشيخ يعني من خلال وجودك في المجتمع المصري العربي الاسلامي انت بتقدر ترصد مظاهر للغش قد تغيب عنا احنا او يعني هل تستطيع ان تحلل مظاهر الغش تحليل وافي؟ هل الغشاش هو شرير بطبعه ولا الغشاش ده انسان يعني قد تجرفه الظروف البيئة الى هذا الامر؟
هو يعني ما فيش انسان بص يا صام ما فيش انسان شرير بطبعه يعني ايه يعني بالبلدي كده ما فيش انسان شر محض. اي مسلم في الدنيا لابد يبقى فيه ولو ذره خير.
نعم. عفوا للمقاطعه معنا على الهاتف مروه من الدوحه. اهلا بك مروه.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيلة الشيخ انا بحب جدا ارحب بيك جزاكم الله خيرا عنا. وعايزه اقول اسالك عن حاجه يعني انا كنت مخطوبه لواحد ملتحي وانا الحقيقه عجبني الواحد. جدا يعني عجبني
كنت مخطوبه لمين يا اخت مروه؟ ممكن تعلي صوتك لو سمحتي؟
لشخص كان ملتحي يعني وانا ملتحي. في الاول كان عجباني دماغه جدا وعجباني انه بيقربني لربنا. وكان بيطلب مني ان انا البس عبايه انا متحجبه بس مش حجاب شرعي يعني لا ادعي ان هو حجاب الشرعي
يعني.
بس هو كان بيطلب مني البس عبايه والبس نقاب. في الاخر لما اتضح لينا ان هو اصلا بتاع بنات يعني انا مش عارفه الغش هنا يعني واحد ملتحي وبيطلب مني ان انا البس نقاب وبعد كده اكتشف انه ليه علاقات مع بنات فانا عايزه اعرف راي حضرتك في النقطه دي.
والله طبعا حضرتك الحمد لله ستي ولا لسه معاها؟ طيب
اخت مروه معانا على الخط. تفضل فضلت
طبعا اختنا ربنا يحفظها ويبارك فيها هي قدر وقت طبعا مع انسان من هذا الصنف
اللي بيتكلم فيه مدعي.
انسان مدعي انسان غشاش وده من الغش العجيب جدا اللي انتشر جدا في بلاد المسلمين ان يبقى السمت اسلامي
عده الشغل زي ما بيقولوا
كده عده الشغل ان يبقى السمت اسلامي وتيجي تتعامل معاه يعني تشوف تقول ما شاء الله ايه ده نسخه بقى من مصعب بن عمير ومعاذ بن الجبل تيجي تتعامل معاه تلاقي نسخه من ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط تلاقي كوكتيل كده عجيب يعني دي مشكله المشاكل النهارده لان النوعيه اللي زي كده في مروه بيبقى مشكلته في التربيه قبل ما يلتحي هو ما ترباش ما كانش فيه تربيه ايمانيه عاليه ما كانش فيه اسره تقول له عيب وحرام وده ما يصحش وكده فهو لما التحى هو مجرد بس انفعال نفسيه سمع شريط بكى اتاثر راح ملتحي من غير اصلا ما ينظف اللي جواه وبالتالي هو نفس الشاب اللي كان بيمشي مع بنات قبل ما يلتحي هو نفس الشاب اللي بيمشي مع بنات بعد ما يلتحى فدي مشكله المشاكل طبعا مثل هذا الشخص يعني لا انصح حضرتك ان انت تكملي معاه بالمره خالص لان ده هيتعب جدا جدا في حياتك ده هتشوفي منه اكتر من وجه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان له وجهان فله يوم القيامة لسانان من نار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب فانا انصح حضرتك طبعا بعدم تكملة المشوار ده مع هذا الانسان يعني
فضلت الشيخ يعني باعتبار ان حضرتك داعية هل يوجد غش في الدعوة الى الدين ونرجو ان تكون الاجابة مختصرة بقدر الامكان
قد ايه يعني عشان بس
يعني الاستاذ حسن المخرج بيقول لي دقيقه علشان هيخرج لفاصل
يعني ممكن اغش واخليها دقيقه وربع
يعني ممكن مباح ده مباح
ده مباح طبعا في غش في الدعوه بكل اسف غش الدعوه انا بعتبره في حاجات معينه زي ايه ان يكون الداعيه قبل ما يكون داعيه لم يؤهل اخلاقيا ولا سلوكيا علشان هو يكون انسان اصلا متدين قبل ما يكون داعيه ده غش في حد ذاته ان انا اكون اصلا ما عنديش دين وانا دخلت كده واندسيت واطلقت لحيتي ده غش ان انا اصلا ما اهلتش نفسي علميا ان انا لا دخلت لا درست ولا اتعلمت ومش شرط يكون ازهر على فكره عشان بعض الناس معيش يدندن ويعني احنا نفس حتى دماغاتنا تعبت من كتر الدندنه ديت ان فلان ده مش ازهر ما عندوش علم لا طبعا الكلام ده كلام يعني كلام لا وزن له الازهر على عينه وعلى راسه
اهل ذكر انتم لا تعلمون
الازهر على عينه
دارسين
الازهر على عينه وعلى راسنا ناس افاضل والناس ربنا يبارك فيهم
دارس وامتحن وذاكر
لكن برضه خارج الازهر خارج الازهر برضه ناس درست وناس اتعلمت يعني لما يجي واحد النهارده درس على يد الشيخ ابن باز وابن الشيخ ابن عثيمين اقول له انت ما درستش ازاي يعني ناس علماء افاضل
فهمت خطا ما فيش استاذ بيوجهني
نعم. يعني ازاي انا امسك كتاب اقراه واقول انا بقيت عالم؟
اما انا بقول ما انا مش واخد بالك
مين اللي شرح؟
انا ما بقولش ذاك
لوحده، ما بفهمهاش،
مش واخد بالك
انا بقيت دعيت.
ما انا اقول لك لا، انا ما بقولش ذاك لوحده، ذاك لوحده دي ما ينفعش. ما ينفعش اجيب شويه كتب طب واذاكرها بالظبط.
ايه ده انا دكتور؟
لا، انا بقول واحد درس على يد مشايخ علماء اجلاء بصرف النظر بقى هم في الازهر هم بره الازهر، المهم ان هو تاهل علميا، واخد بال حضرتك؟ درس في السعوديه، درس في الكويت، درس في اليمن، درس في مصر، درس في الازهر، خارج الازهر، المهم يبقى فيه شيخ. لازم طبعا ده العلم لابد ان يكون بالتلقي ده في الغالب يعني. وان كان بعض الناس نبغوا من غير مشايخ، لكن انا بقول الاصل ان يبقى فيه شيخ ليك. طيب درس وتعلم وتاهل يبقى ده في امان اهو. لكن ما درست ولا تاهل ولا اتعلم ولا اي حاجه وخد كتابين واقراهم، ده غش في حد ذاته. فيما بعد ذلك بقى خلاص بيمارس الدعوه. الغش في الدعوة هنا ان هو عفوا على سبيل المثال انه يجامل يجامل على حساب الدين دوت، ويفتي هنا فتوى وهنا فتوى ويقول هنا عكس هنا علشان يجامل الناس او علشان يبقى ظاهر في الدعوة، ده غش في حد ذاته.
قدرة الشيخ الامر بيد المخرج وقرر ان يخرج الى الفاصل الان. انتظرونا مع هذه الوقفة الشرعية الشيقة مع فضيلة الشيخ محمود المصري، سنواصل بعد الفاصل، ابقوا معنا.
للشرع في أموالنا أحكام،
أحكام
والحق ما أوصى به العلام،
علام
للشرع في أموالنا أحكام،
أحكام
للشرع في أموالنا أحكام،
أحكام
والحق ما أوصى به العلام،
علام.
مشاهدينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم من جديد مع هذه الوقفة الشرعية مع فضيلة الشيخ محمود المصري، أجدد الترحيب بحضرتك.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. فضيلة الشيخ، وصلنا إيميل بيقول أنا تلميذ، وعادة في موسم الامتحانات بيكون الغش شائعا بيننا احنا الطلبة، هل هذا يعتبر غشا محرما ولا دي مسألة شائعة؟ أنا زي زمايلي. ايه رأي فضلتك؟
هو يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشار الحرام ليس معناها ان احنا نقول ده حلال.
نعم.
فحتى لو كان الامر
شائع، مش هجيب مجموع، مش هدخل الجامعة.
نعم.
خلاص زي ما بنقول بالبلدي اتسوحت.
نعم. والله الانسان يعني معلش بلغه نفس اللغه يعني لو اتسوح في الدنيا احسن من اتسوح في الاخره.
نعم.
لان هو كده طبعا لو افترضنا ان واحد هيطلع دكتور، فتخيل لو غش في اعدادي وفي ثانوي وفي كليه وهيطلع يبقى دكتور. نعم. يعني اظن مع اول عمليه جراحيه هيعملها هينسى الشرف في بطن المريض.
الله يرحم المريض.
وده بيفكرني معلش بقى خروجا عن الحلقه بقى بالدكتور المتفائل، اظن حضراتكم مش عارفينه يعني. دكتور متفائل جدا ما يحبش يسمع كلمه مريض. فجاء له واحد مع ابن عمه فقال له دكتور السلام عليكم، قال عليكم السلام وبركاته، قال له معايا ابن عمي مريض، قال له سمحت حبش كلمة مريض قول أظن أنه مريض، قال له طب معايا ابن عمي أظن أنه مريض، فقال له خليه تفضل. دخل المريض فدخل الدكتور عليه قال له السلام عليكم حضرتك اللي أظن أنك مريض، قال له أيوة دكتور، كشف عليه وكتب له علاج خلص عليه. المهم بعد يومين الراجل كان مات، فجاء ابن عمه يزور الدكتور سلام عليكم يا دكتور، قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا ترى ايه اخبار ابن عمك اللي اظن انه مريض؟ قال له الحمد لله اظن انه مات. كانت سيمفونيه طيب اظن يعني. فطبعا بالنسبه لغش الطلبه طبعا الغش محرم لا شك في ذلك، والمدرس اللي ياذن للطالب بالغش في الامتحان يعتبر غش لهذه الرعيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت هو غاش رعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. يدخل فيها الأب مع أولاده في تربيتهم، يدخل فيها المدير مع الناس اللي شغالين تحته، يدخل فيها الحاكم مع الرعية، ويدخل فيها أيضا
الزوجة مثلا لو فتشت في جيوب زوجها وخدت قرشين موجودين ولا
على فكرة يجوز في حالة واحدة إذا كان طبعا يجوز في حالة واحدة أقول إذا كان الزوج بخيل جدا وما بيعطاش ما يكفيها، والحديث رواه البخاري ومسلم أن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك، قالت إلا ما أخذت من ورائه هو لا يدري، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
يزعل ما يزعلش بقى ما لناش دعوه.
لا خلاص بس بالمعروف يعني ما تكونش أصلا كانت بتاكل مثلا
في خناقه يعني
ما تكونش تاكل مثلا معاه فول وطعمية ثم واخدة واكلة كباب يعني
ده كده مش بالمعروف. يعني الكباب يعني
مرة من المرات مش مشكلة.
يعني أنا يعني في حاجة يمكن تستوقفني خارج نطاق الغش لدقيقة أو للحظات.
نعم.
حضرتك داعية بشوش تبتسم تقول النكات، كثيرين منا بيروا الملتحين ومرتدي الجلاليب البيضاء أنهم عبوسون يقابل الناس بالتكشيرة.
نعم.
لو حاولت تقول له نكتة تبقى أنت كده فاسق،
كفرت.
يبقى أنت كده خرجت عن الإسلام. إن الإسلام عبوس وتجهم، وإنه مكشر، وإنه مش طايق اللي حواليه، كل اللي حواليه فاسقين، وحيدخلوا النار وهو اللي حيدخل الجنة.
نعم.
إيه حكم الشرع ده؟ هل ده صح؟
ولا إحنا مش صح المرة يعني إن بس عشان كان بالسنة المحية. هو مشكلة الشاب اللي بيبقى مكشر بيبقى مشكلتين. مشكلة أولانية إن هو بيزعم إن هو شايل هم الأمة، فحزين عشان خاطر الأمة، وكأن تكشيرته هي اللي هجيب النصر للأمة وهي اللي هتفتح بيت المقدس. مع أنه العكس هو الصحيح، أن أنا ابتسمتي في وجه المسلم تحببه في الإسلام وفي الدين وفي الالتزام وتؤلف قلبه، وممكن بفضل الله نستقطب آلاف الآلاف بالبسمة دي في الناس تلتزم.
ليه احنا بننسى دايما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة؟
الله يبارك فيك.
هنا بننساها احنا دي.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح كثيرا على فكره، يعني انا عامل درس اسمه مواقف ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم
يقول النكات.
نص والله العظيم
يقول النكات.
كان يمزح ولا يقول الا حقا.
نعم.
ابو هريره بيقول له اتمزح معنا يا رسول؟ قال اجل ولا اقول الا حقا.
نعم.
وكان لا يمزح الا صديقا صلى الله عليه وسلم. وكان يمزح مع الصحابه ويضحك معاهم، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مقشر.
نعم.
كان بالسنة المحيطة. ولذلك خد بالك من حاجة، تعرف يقول لك ايه؟ يقول لك الصحابة كانوا يعرفوا ان النبي زعلان لما يلاقوا ايه؟ لما يلاقوا غضب بان على وشه. ووشه حمر. والدليل ده دليل على ايه؟ ده دليل على انه في كل الاحوال كان مبتسم.
نعم.
فلما وشه حمر وغضب بان عليه.
نعم.
يبقى بقى دي حالة ايه؟ طارئة.
حاجة غريبة. ما
يبقى الاصل هو الابتسامة والحالة الطارئة. فبقول ايه؟ بقول ان الشاب اللي مكشر ومعتقد ان دوت عبارة عن ان هو ده وقار لي، وبيدل على انه انسان خاشع وانه انسان مؤمن جدا وانسان تقي وورع، ده فهم خطأ ومغلوط.
نعم.
بالعكس، من هو اخشى منك واتقى لله منك كان بسام المحيا
عليه الصلاه
والسلام، وكان يهش ويبش في وجه الجميع.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فالمساله مش مساله تكشير. وانا عن نفسي نوع من الناس بحب اكون على الشاشه على طبيعتي.
نعم.
والناس كلها تعلم عني ذلك.
نعم.
على الشاشه وامزح واضحك واتكلم وهزر وكل حاجه، ووقت البكاء ابكي.
نعم.
وقت البسمة ابتسم.
نعم.
وقت لما يكون في معلومة اقول المعلومة.
نعم.
ولكل مقام مقال. والإنسان.
نعم.
لما يكون بيفقه، ودي محتاجة فقه النفس، ان ازاي يتعامل مع الناس. الناس النهاردة استاذ عمرو في ضيق.
نعم.
في مشاكل وفي غلاء وفي وباء ما لا يعلمه الا الله. انا عشان اخد بايدهم للدين بالتكشيرة دي والله ما هيجوا.
نعم.
هيزهدوا في الدين مش عايزينه.
نعم.
انما لو انا بالبسمة ديت بالاسلوب البسيط اخد بايدهم اقول بس احنا وجدنا الراحة في المكان ده.
نعم.
وجدنا الراحة في الدين بالاسلوب ده.
نعم.
دي مسألة مهمة جدا.
نعم. حضرتك ذكرت وقت الغلاء والبلاء.
نعم.
وده وقت التجار.
نعم.
التجار يعني يكون الناس بنيران الاسعار.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
يعني حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
حقا.
نعم.
يعني ماذا تقول لهؤلاء التجار إن كان منهم من يتقي الله؟
نعم.
والله بالتأكيد منهم من يتقي الله.
نصيحة لهؤلاء حاجة واحدة بس.
نعم.
شوف سورة المطففين في أول السورة، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
الله.
حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا.
الله.
ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. التاجر العمال بيحتكر سلعة وبيغليها وبيؤذي الناس وبيشتت أسر وبيدمر عوائل. الإنسان اللي بالمنظر ده إنسان ما عندهش رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح المسألة دي في كلمة بسيطة جدا، قال ارحموا ترحموا.
نعم.
واغفروا يغفر لكم. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحاديث كثيرة جدا في مسألة الرحمة.
نعم.
الإنسان اللي ما بيرحمش الناس ده لا يمكن ينال رحمة ربنا. ده رقم واحد. رقم اثنين، دي مظلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال أتدرون من المفلس؟ ودي كلمة برضه بنوجهها للناس، إيه؟ اللي بيغش برضه.
نعم.
اللي بيغش في الميزان، واللي بيغش في البضائع، واللي بيغش ويغش في حاجات كتيرة جدا. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وبزكاة وصيام وصلاة وحج وأعمال جميلة، لكن عنده مظالم ومشاكل، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا.
نعم.
وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. طب خلصت حسناته. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار.
نعم.
هو مش واخد باله دي مظلمة كبيرة جدا. والتاجر اللي عمال بيغلي على شعب كامل، هيجي يوم القيامة يلاقي الشعب ده كله ماسك في رقبته. يا رب الراجل ده ورانا المر، الراجل ده كنا عايزين نوفر لقمة العيش لأولادنا ما عرفناش بسببه، هو شاخد باله من المسألة ديت. فلذلك هو لما بيرحم ربنا يكرمه. والله العظيم أنا لو تاجر وأخفف على الناس مؤونة المعيشة، بجيب التجار الكيلو بكام؟ بجيبه بعشر جنيه هبيعه بحداشر جنيه وكسبان جنيه، هفوز بدعوات الناس، هفوز قبل ده كله برضا ربنا.
هو دي مبررات ربنا، بيقول لك انا عندي اسعار نقل سولار ارتفعت اسعار الاسعار العالميه ارتفعت،
انا معاك،
وبالتالي انا في الاخر بحمل كل ده لزبون.
هو ما بيحملش كل ده، هو بيحمل اضعاف 10 مرات او 20 مره. هو لو حمل النفقات اللي بينفقها ده من حقه طبعا، حقه شرعا ما بيقولوش يخسر. انت مثلا جبت السلعه دي مثلا بكام؟ ب 10 جنيه، جاء عليها نقل وعماله ورص مش عارف 2 جنيه بقى ب 12 جنيه، باعها ب 15 جنيه اكسب 3 جنيه. ان هي بقى ب 12 جنيه ويبيع لك ب 120 جنيه ويقول لك والله العظيم وقف عليا ب 110، خد بالك. ربنا عارفين عارفينك يعني.
اللهم امين. فضلت الشيخ معنا على الهاتف كما أبلغني المخرج ياسمين من السعودية. ياسمين اتفضلي.
ألو.
اتفضلي ياسمين، أهلا وسهلا.
الشيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ده حضرتك.
أهلا بيك، أهلا بيك.
أنا عندي سؤال لحضرتك.
اتفضلي.
أنا لابتوبي تاني واكتشفت إن جوزي.
من فضلك علي صوتك يا ياسمين
لو سمحت. معلش.
أيوة أنا مكتوب كتابي.
نعم.
انا مكتوب كتابك.
وطلع جوزي ان هو غشاش وكذاب، واكتشفت ان هو الكلام اللي كله قاله لي
لا قال لك وعدك بايه مثلا يا ياسمين وخلف وعده؟
يعني هو كذب في وظيفته وكذب في مرتبه وكذب في الحاجات اللي عنده، واكتشفت ده يعني بعد كذب كتابي 3 شهور. ودلوقتي انا مش عارف اعمل ايه بصراحه، ولسه مختفى الموضوع ده قريب. فعايز اعرف اعمل ايه.
ياسمين حصل بينك وبينه او بين الوالد والوالده وبينه مواجهات وكلمتوه في هذا الكلام؟
لا لحد دلوقتي ما حصلش اي مواجهات.
معقوله سايبينه
كده؟ ايوه، لان هو قريب جدا عرفت الموضوع ده، فمش عارف اعمل ايه يعني. هل اواجهه ولا اطلق بهدوء ولا ايه يعني؟
ربنا يحفظك يا رب.
اتفضل.
طبعا هو في خطا هنا مرتكب من قبل الاخت ياسمين واسرتها قبل ما يتكلم عن خطا الرجل ده نفسه. يعني انا لما يجي البنت واحد بيقول لي انا شغال مدير عام في شركه كذا وعندي من المال كذا، انا ما يهمنيش طبعا عنده من المال قد ايه، انما احنا بنتكلم عن يعني قالت به اسلام ان انت لازم تكون انسان صادق وامين معايا. انا جاي بديك النهارده حته من قلبي، بديك بنتي.
مش عارف ازاي الاب ما قالوش يعني قبل الخطوبه وقبل اي حاجه لازم يسالوا،
لازم اسال. فانت النهارده بتقول لي انا مدير في المكان الفلاني، شيء طبيعي جدا ان انا اولا هتحرز كنت انت فعلا مدير ولا لا. ثانيا انا لازم اسال عن اخلاقك في مكان شغلك وفي مكان سكنك واعرف عنك كل حاجه،
مين صحابي.
فكون ان انا اسيب بنت لحد ما يكتب كتابها وبعد كده اكتشف ان الراجل ده لا مدير ولا عنده ولا، فده طبعا دي غلطه الاسره نفسها ربنا يحفظهم. لكن عموما بقول لابد ان هم يواجهوه طبعا ويقرروا في الوقت دوت اذا كانوا يستمروا معه ولا ما يستمروش. وان كنت انصح طبعا لو انسان غش بالمنظر ده من الاول يعني لا يؤتمن طبعا على بنتنا، يعني
هيقول لك ان انا هي العصمه في ايدي وانا هطلبها ببيت الطاعه. يبقى ايه الحكم الشرعي في هذا الرجل؟ انا دلوقتي كتبت كتابي والاسوء في ايديا،
هو لسه
الله هتقول لي طلقني؟ هقول لا مش مطلقك.
نعم، هو لسه لما يتزوج طبعا. لسه لما يبني يعني بها وكده. وطبعا في الوقت ده اظن يعني هو لو هو كان حريص عليها فعلى الاقل هيحاول ان هو يعني ان هو يراضيهم باي طريقه. ولو ما كانش حريص عليها فهو هيطلق وهينصرف والموضوع هينتهي اظن يعني.
لا، حكم الدين اذا رفض هو التطليق، حكم الدين في هذا؟
نعم،
قال انا مش مطلق، انتوا عايزين نطلق انا مش مطلق.
والله في الوقت ده بقى بيلجا بقى طبعا
لا، حكم الدين مش القضاء. لا، القضاء ممكن يحكم والقضاء نفسه طويل. لكن انا قصدي حكم الدين، ما حكم الدين في هذا الرجل؟ هل هو مذنب آثم؟ هل هو عنده عذره؟ هل تتم زواجها بيه؟
لا طبعا، اريد ان اعرف يعني. هو مذنب طبعا وآثم لاسباب كتير جدا. اولا لانه طبعا خائن للامانه. ثانيا لانه انسان كذب عليهم. ثالثا لانه انسان هيعلق واحده بالمنظر ده هو مش هيطلق، يعني لا هتجوز ولا هتطلق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم
في بيت الطاعه،
نهى ما هو في مساله بيت الطاعه دي الزواج مش بالمنظر ده، عمره ما كان الزواج ولا دي هتبقى عشره. لان الزواج بالمنظر ده لا يمكن ان تستقيم الحياه بالمنظر ده، ان انا هجوز واحده هطلبها ببيت الطاعه. طب وبعدين؟ لا هيبقى في محبة ولا هيبقى في مودة ولا فين بقى الألفة والمودة والسكينة والرحمة وال فين الكلام ده كله
وفين اللي بيفكر هذا التفكير دلوقتي
ربنا يعافينا
اللهم امين اللهم امين. فضيلة الشيخ يعني احنا دايما بنقول الافراد الافراد الافراد
نعم.
المكالمة الهاتفية اللي جت اعتقد كان من الاخ خالد قالت ان الحكومات الدول عليها دور القدوة
نعم.
ان تكون الدولة قدوة
نعم.
هل الدول العربية والاسلامية
نعم.
اصبحت في معظمها
نعم.
تفتقد للقدوة
نعم.
ما انا لما الاقي قدوة عمري ما هعمل كده لما الاقي حساب لما الاقي معقد مش كل اللي في نفسه حاجه بيعملها لما الاقي سلطه الدوله ظاهره مش هفعل لا هغش ولا ما قول حضرتك في هذا الكلام؟
والله طبعا الدوله لها دور كبير جدا طبعا في معنى مثل هذه المسائل لانها تمتلك القدره على منع التجار دوره من الغش والتلاعب بالناس يعني الدولة عندها سلطة تقدر تتصرف انا كرجل من عام الناس ما استطيع ان اتصرف كبيري او ان انا اعمل ان انا اقطع التاجر ده دي اقصى حاجة املكها او ان مثلا واحد غيري مثلا ممكن لما يلاقي تاجر مثلا بيحتكر سلعة كبير او ان هو يروح يبلغ عنه يقول ده راجل ده بيحتكر سلعة وبيؤذي المجتمع وإلى غير ذلك انما الدولة تمتلك انها تتصرف مع التجار دولة وتقف عند حدهم وان هي تقنن المسألة ان ما ينفعش بالمنظر ده يعني النهارده طبعا احنا بنفتقد لقدوات ده شيء طبيعي على المستوى العالمي كله مش على المستوى الدولي ولا مستوى المجتمع فقط يعني شوف لما تيجي لمثال بسيط جدا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه شوف الرجل حكم الدولة الإسلامية سنتين وخمس شهور خمس ايام لك أن تتخيل مال الدنيا كلها رحمة وعدل لدرجة
كانت الخزائن بتفيض من المال
الخزائن بتفيض بالمال حتى أن المال بره
اللي عايز يتجوز يجي وأنا أجوزه يعني ما فيش
يعني من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين ده بينادي في كم دولة صام ده بينادي في 26 دولة
البرازيلية بالمفهوم العصري يعني
ده مش في محافظة ولا في نجع لا ده في 26 دولة فبينادي في كل مسجد بيبعت من ينادي في كل مسجد من كان في حاجة إلى مال ده ابتلاء فليأتي إلى بيت مال المسلمين فترجع الأموال كلها لبيت مال المسلمين فيقول لهم أما ناديتم قالوا نادينا يا أمير المؤمنين ولكن عففت فعفت الأمة كلها قبل قدوة إيه
الله
ويجي بعدها طب من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين تسدد الديون كلها من بلغ سن الزواج من الشباب والفتاة فزواجهم من بيت مال المسلمين من أراد أن يحج ولم يستطع فحجهم من بيت مال المسلمين طب ائتوني بالحبوب والذرة في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين
الله.
في الآخر ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب إيه ده؟ وفوق ده كل يقول واحد رجل راعي غنم يقول له يا أمير المؤمنين ما الذي يحدث عندي؟ قال ما هو؟ قال يأتي الذئب في كل يوم وينام في حضن الغنم. قال لا لا لا, لا ضير في ذلك ولا عجب. فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم.
الله.
هذه قدوة جميلة.
نعم. فضلت الشيخ معنا محمد من دبي. محمد تفضل.
ألو.
تفضل أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت من قيام الشيخ مصري.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
حضرتك انا كنت في الثانوية عامة غشيت وجيت مجموعة دخلت وحاسس ان انا ضميري متأنب يعني تعمل ايه؟
طبعا مش هقول لك ارجع تاني الثانوية عامة يعني كل اللي اقول لك بس يا محمد ان انت تكثر من الاستغفار على قد ما تقدر وان انت بقى يعني ايه تهتم بقى بدراستك في الطب عشان عايزين نشوف بقى طبيب ناجح مش عايزين نشوفك زي المتفائل اللي احنا كنا بنحكي عنه من شويه خد بالك ربنا يبارك في عمرك وينفع بيك يا اخي محمد ويحفظك ويعني اهم حاجه ان انت ما تعتمدش على ان انت يعني انا في نظري انا هقول لك على حاجه صغيره خالص هديه بقى ليك يا اخي محمد انا اذكر وانا في الثانويه عامه انا ساعتها ما كنتش ملتزم وانا في الثانويه عامه وكان معانا مجموعه كبيره جدا جدا من الناس في الشباب في اللجنه كان معانا شاب واحد فقط والله هو اللي كان ملتزم الوحيد
نعم.
ويومها في اللجنه على ما اذكر كان اظن في امتحان من الامتحانات الصعبه جدا يعني وبعدين لما لقوا الامتحان صعب فقالوا بس يلا كل يقعد جنب بعض وايه وياخد راحته ما كان من هذا الشاب والله ما انسى منظره ولا انسى هذا المشهد ما كان منه الا انه اغلق ورقه الاجابه وطلع المصحف من جيبه قعد يقرا كان الامتحان اظن كان ساعه ونص قعد يقرا لمده ساعه ونص وراح مسلم الورقه فاضيه ومشي سقط في السنه دي بعدها بحوالي 8-9 سنوات التقيت بهذا الشاب فوجدته دكتور
الله.
والله العظيم ما أنسى، واسمه مصطفى، لكن مصطفى إيه أنا ناسي اسمه، والله ما أنسى هذا الإنسان. فبسأله بقول له مصطفى أنت ما شاء الله في ثانوية إحنا كنا عادين، أنا ما سقطت في السنة ديت بس سقطت لله، أنا الحقيقة
الامتحان رفع الغش
ورفضت الغش، ولما رفضت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
الله.
في السنة اللي بعدها جاب مجموعة دخل طب وما سقطش في ولا سنة في الطب، وطلع بفضل الله طبيب يعني ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب العالمين.
فضلت الشيخ في موضوع بيشغل الناس جدا وخصوصا أصحاب الحاجات، القروض، ما حكم الإسلام فيها؟ يعني ريحونا نسعب نسعب تويا تعبانة أصلا.
ربنا يبارك رب حفظك. والله مسألة القروض أصلا مسألة شائكة ومش هتنفع تتناول في حلقة صغيرة، إنما يعني عموما يعني على سبيل السرعة إن القرض من أي بنك ربوي محرم، ده بالإجماع. إذا كان القرض للحاجة وللضرورة ولدفع ضرر مؤكد هيقع على الإنسان، والإنسان ده قبل ما يروح للقرض ده سلك كل المسالك الشرعية، راح وطلب القرض الحسن من أقرب الناس إليه فرفضوا، من الناس اللي حواليه رفضوا، طلب من يشاركه في هذا الشيء رفض، كل الناس الأبواب كلها قفلت
في وشه. في سيدة فاضلة يعني مات عنها زوجها، عندها 4 أولاد وكانت اتكلمت في حلقة سابقة بتقول ان هي لجأت لكل الناس وهي ما بتشتغلش، لجأت لكل الناس وان يقرضوها محدش اقرضها، مش لقيت تاكل. هي سيدة بترعى الله، مش عايزة تفعل اي فعل يغضب ربنا سبحانه وتعالى.
ضرورة بقى
يعني الست تعمل ايه؟
ما انا
بقول لها يا شغل
بس في حاجة، هي لو اقترضت، نحن بنقول هي ما بتشتغلش، لو افترضت هتسد منين؟ مش دي مسألة برضو مهمة؟
ربنا تعمل مشروع بيها
يعني هتعمل مشروع
ماشي تفصل تعمل اي حاجة.
فاحنا بنقول لو للضرورة واحدة، يعني الاقتراض هنا صعب، مش من اجل الكماليات، الاقتراض هنا من اجل ان انا عايز اكل،
عايز اطعم
او اشرب، او انا مرمي في الشارع وعايز شقة خلاص هضيع، يعني هضيع على اولادي ومعايا بنات ما ينفعش يبقوا في الشارع، فهقترض عشان اجيب شقة الم فيها اولادي، او هقترض عشان اعمل مشروع نعيش منه. ففي الحالة دي لو سلك المسالك الشرعية كلها وكل الابواب وصلت في وجهه، ما بقي الا القرض، فيقترض والامر لله سبحانه وتعالى من قبلهم بعد،
يعني يخضع لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لا عليها شيء في هذا الحديث.
هذا مسالك طبعا الاونية الشرعية، وان كان طبعا في الغالب طبعا دلوقتي ما حدش بيقرض الا من رحم الله، فلو لا احد يقرض فخير، وان كان الحمد لله والله الامه فيها خير كبير جدا، يعني في ناس ما بتقرضش، لكن في ناس بتعطي من غير قرض، بيعطي كده عطاء بلا
لله.
في ناس بفضل الله سبحانه وتعالى اهل خير كتير جدا اللهم لك الحمد، منتشرين والله العظيم. بل في ناس عايز اقول لك الصعب نفسهم بس حد يلوم على طريق خير عشان يسلكوا، يعني نفسهم بس حد يدلهم على الخير.
نعم. طب يعني علماء المسلمين لماذا لا يتحدون من اجل نقول الفقراء، من اجل حمايتهم؟ ليس طبعا بالقطع، انتم تقولون الكلمه الطيبه. كنا بنناقش في احدى الحلقات يعني فكره بنك الفقراء اللي عملها محمد يونس في بنجلاديش وخد عنها جائزه نوبل. علماء المسلمين لماذا لا يدعون الى مثل هذا البرنامج في الدول العربيه الاسلاميه، ليكون بنكا اسلاميا يقرض المحتاجين في الدول العربية والإسلامية قاطبة؟ يعني ده يكفي المسلمين شر السؤال وشر القروض الربوية وما شابه ذلك.
والله الصمد قبل البنك الفقراء ده، احنا عايزين ندعو أغنياء المسلمين إلى إخراج زكاة مالهم. احنا لو ان أغنياء المسلمين مرضى أخرجوا زكاة مالهم، أنا أعتقد أن مش هيبقى في على أرض الإسلام واحد فقير. النهارده في ناس بيدفعوا ملايين في حفلات، انت عارف يعني عامله ازاي، ورغم ذلك حينما يوضع للانفاق ولو حتى بألف جنيه لبناء مسجد او دار ايتام او غير ذلك يتأسف ومش عايز يعمل حاجه كده. فاحنا بنقول بس لو ان الاغنياء ربنا يكرمهم يا رب ويوسع عليهم، احنا بنتمنى كل المسلمين يكونوا اغنياء بفضل الله سبحانه وتعالى. بنقول لو ان اغنياء المسلمين بفضل الله اخرجوا زكاه مالهم خلاص المشكله اتحلت. وبعدين احنا بندعو الدول حتى الاسلاميه، بنقول بدل من فرض ضرائب على الناس الغوا الضرائب وخلوا مكانها زكاه مال.
نعم.
يعني على سبيل المثال معلش، انا وانا بدفع ضريبه انا بحس ان انا معلش انا بحس ان فلوسي بتتاكل عليا
مضطر وبتبقى متضايق وزهقان
انا حاسس من جوايا ان انا لا اجر على ذلك مفيش اي اجر عليها واخد بال حضرتك انما لو
ان الدوله عندها مبررها الدوله بتقول لك انا ببني مشاريع طرق ومستشفيات ومدارس
انا حليت مشكله الدوله الاسلاميه كلها دلوقتي في كلمتين
اتفضل
بس اتفضل على حبيبي
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
انا عايز اقول لو ان كل دوله اسلاميه تفرض زكاه مال وتعمل بيت مال للمسلمين بيت مال للمسلمين وتفرض زكاه المال انت كنت بتاخد منه ضرائب كام تاخد مني في السنه مثلا 5000 جنيه ضرائب لا اخد مني 15000 جنيه زكاه مال ليه بقى رغم ان انا هدفع هنا اكتر من هنا لان انا هنا في زكاه المال انا عارف ان ده مأجور عليه عند ربنا وان ده لي حسنات وثواب عظيم جدا والضرائب اللي انا بدفعها انا حاسس ان انا ما فيش عليها ولا اجر ولا اي حاجه لان انا بدفعها غصب عني فلو دفعتني زكاه مال 15000 جنيه احب على قلبي 1000 مليون مره من انك تدفعني 1000 جنيه ضرائب يبقى انت كده لميت مبلغ كبير جدا من زكاه المال طيب هب ان زكاه المال اللي جمعتها الدوله دي كلها ما وفتش الفقراء ولا رصف الطرق ولا خدمات الدوله ولا غير ذلك من حق الحاكم المسلم خدوا بالكم القاعده دي يا جماعه من حق الحاكم المسلم في الوقت دوت انه بعد زكاه المال يفرض ضريبه مؤقته كل واحد على قدر المال اللي عنده يعني ده هيدفع 10 جنيه ده هيدفع 1000 جنيه ده هيدفع 100 جنيه كل واحد على حسب ايه على حسب حالته الماديه هيفرض ضريبه مؤقته لحد ما نحل الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها اتحلت الازمه يرفع الضريبه خلاص مفيش ضريبه ما اتحلتش الازمه يرفض ضريبه ثانيه لحد ما تحل الازمه الى ان تحل الازمه حلت الازمه خلاص مفيش ضريبه ونرجع للاصل اللي هو زكاه المال ايه رايك في حل زي ده
يعني نتمنى ان تنفذ ان شاء الله
وانا كده مش بقى مروح كده
انا هقول لا لسه احنا مش هنسيبك يعني سؤال شخصي ونرجو الاجابه عليه تكون بايجاز شديد ايه راي حضرتك في الدعاء الجدد او من يسمون بهذا
نعم والله صعب اقول لحضرتك حاجه هي يعني ربنا يا رب يبارك في كل من يدعو الى الله بس احنا عايزين نقول انا عايز اقول نصيحه من باب الحب والله ومن باب الشفقه على اي داعيه جديد لسه صالح عايز اقول له حاجات معينه بهمسها في اذنه
نستاذنك بايجاز شديد لو سمحت
بايجاز شديد حاضر اول حاجه عايز اقول لك ان انت اولا تخلص نيه لله ثانيا اوعى تنسى فضل الناس اللي سبقوك مفيش اطلع النهارده اقول انا اللي على الساحه واوعى تفرح ودي الثالثه اوعى تفرح ان انت تكون لوحدك او ان انت تكون ملك الدعاء بالعكس انت لو بقيت لوحدك هتحس بغربه اخوانك بيدفوك اخوانك بيدفوك افرح ان اي انسان يكون موجود على الساحه بيدعو الى الله معاك الحاجه الرابعه ان لو اخ ليك داعيه اخطا اوعى تشهر بيه واوعى تفضحه ما تقولش فلان قال كذا وده غلط وده كذا وده كذا لا بالتليفون وفي بيننا وبين بعض رحم وصله اخويا وحبيبي انت اخطات في كذا والصح كذا وانت اللي صحح بنفسك غلطتك اخويا بدل ما حد يطلع يعدل عليك واخد بالك يكون قلبك على اخوك يبقى عندك حب ان ربنا يكرمك ويوفق اخوك انا لما بكون قاعد في بيتي بفتح على اي قناه اسلاميه والاقي داعيه على الشاشه بادعو الله في نفس اللحظه بقول اللهم سدد رميته وسدد لسانه وافتح له القلوب وافتح به القلوب بدعي له ان ربنا يوفقه لان لو ربنا وفقه دي مصلحه ليا وللامه الاسلاميه انا ما ببصش على ان انا اكون احسن داعيه في الدنيا او انجح داعيه او اشهر داعيه والا يبقى فسدت النيه فاهم حاجه اخلاص النيه لله وان احنا نبقى متكاتفين يبقى قلوبنا على بعض
كان غر شديد اللهجه من المخرج الاستاذ حسن بيقول لي فاضل 30 ثانيه فيعني طبعا الحديث جميل وشيق جدا جدا وندعو الله العلي القدير ان ينفعنا بعلم فضيله الشيخ محمود المصري نرجو ان تتسع وتتعدد اللقاءات في الحلقات القادمه ان شاء الله الان نخرج الى فاصل قصير ثم نعود اليكم ابقوا معنا
للشرع في أموالنا
أحكام
والحق ما أوصى به
العلام
للشرع في أموالنا أحكام